يهديه طبيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عيادة الرحمة على قناة الرحمة الفضائية. الحقيقة احنا فاتحين الاتصال المباين على الشاشة لأي من السادة المشاهدين أن يسأل في أي فرع من فروع طب الأسنان، على أساس ان احنا بنعتبرها حلقة تثقيفية بنقول رأينا، وإن شاء الله بإذن الله نكون عند حسن ظن كل السادة المشاهدين. الأول لما نبتدي الحلقة بس عايزين كلنا نتوجه بالدعاء لله سبحانه وتعالى إن هو يهدي حال بلدنا، وإن كل الناس تقعد مع بعضها ينظروا إلى هدف واحد، الأعين كلها تنظر إلى هذا الرمز العظيم، تنظر إلى مصر، تنظر إلى هذه البلد التي ذكرت في القرآن، تنظر إلى هذه البلد التي كانت أرض لمعظم الأنبياء مروا بها، تنظر إلى الشعب الذي يحتاج أن يقتات قوت يومه، وأن هناك الكثير والكثير مما يعطل حركة العمل ويعطل حركة الناس البسطاء الذين يقتاتون يوما بيوم. تعالوا جميعا ندعو الله عز وجل أن يهدي كل القائمين على الشؤون السياسية لبلدنا، ان هم يجتمعوا مع بعض ويقعدوا ويتكلموا ويتحاوروا على هذه البلد الجميلة حتى تعود الى مراسيها الاولى. كل بلاد العالم كل يوم بيتقدموا الى الامام، واحنا اللي دايما بنقول فين ايام وفين ايام وفين ايام، فليست هذا دعوة الى الوراء ولكن دعوة الى الامام بشكل اخر. وإن شاء الله بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يحفظ هذه البلد الأمين. النهاردة الحقيقة عملنا موضوع الحلقة عن أمراض اللثة بشكل عام، لأن هناك بعض الأمراض اللي لا يستطيع المريض إن هو يعني يقدر أن ينتبه إليها، يعني ممكن مثلا يكون يحمل مرض ولا يستطيع أن يوقف هذا المرض عن العمل، عن الطعام، عن الشراب، عن ممارسة حياته اليومية، وبعد ذلك تترك آثارها السيئة بشكل تراكمي. بمعنى ان مثلا لو عندنا امراض اللثة، وحجيب اهون 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 ما يكون من اجزاء الفم اللي من الممكن اي حد ان هو يعني يعديها بشكل عابر، وتكون مؤشر خطير جدا لمرض من الامراض. اول حاجة هنتكلم عن حاجات سائدة، الاول حاجات سائدة، واحد يشتكي يقول انا ريقي ناشف، يعني دايما مش عارف ابلع ريقي، ودايما في حاجة ماسة الى شرب المياه بشكل مستمر، ودي بتندرج تحت عنوان بنسميه دراي ماوث او الفم الجاف. ده هنخليه على جنب، وبعد كده ناخد ايضا ما يسمى بالهاليتوزيس او رائحة الفم الكريهة، وده برضو براند تاني ومهم جدا جدا جدا، ومن الممكن الا يؤخذ فيه الاعتبار الا اذا حد قال للمريض اني حاسس اني في ريحة كريهة تصدر من الفم. نيجي على الاسباب الرئيسية للاتنين. لو اتكلمنا عن الدراي ماوس او الفم الجاف، لابد ان احنا نسأل المريض بتاعنا اكثر من سؤال. اول سؤال نسأله له، نقول له هل انت بتتعاطى اي من الادوية لاي مرض مزمن ولا لا؟ ده سؤال تقليدي عادي جدا، هل انت بتاخد علاج لاي مرض مزمن ولا ما بتاخدش؟ طب يا دكتور يعني زي ايه مثلا لو باخد علاج لمرض مزمن؟ في بعض الامراض النفسية وأمراض المخ والأعصاب المريض بياخد بعض الأدوية، وهذه الأدوية تسبب من ضمن مضاعفاتها جفاف الفم. إذا ما انتهى المريض من تعاطي هذه الأدوية تعود حالة الغدد اللعابية لإفرازها على سيرتها الأولى ولا يحدث أي مشاكل أخرى. طيب إيه تاني من الأمراض المزمنة اللي ممكن تسبب لي دراي ماوث؟ ما هياش سبب رئيسي، كان زمان اما يقول لك مثلا اني عكس بقى الدراي يعني او براد في الدراي ماوث اللي هي البوليديبسيا. البوليديبسيا دي ان هو على طول عطشان، على طول عايز يشرب مية، على طول هو بيتقوط، وبالتالي طالما بيشرب مية بشكل مستمر وزيادة عن المعدل الطبيعي، بالتالي هيخش الحمام عشان يتبول عدد مرات اكتر من الطبيعي، يبقى البوليديبسيا معاها بوليوريا. كان زمان قوي في بداية ظهور مرض السكري كان ده من ضمن الأعراض الرئيسية اللي بيبنى عليها عملية التشخيص. الحقيقة دلوقتي ما بقتش هي رقم واحد، لكن بقت من ضمن الأعراض اللي موجودة. بعض المرضى فعلا بتبقى لازمة ليهم وبتبقى ألرم ليهم. يعني ايه يا دكتور؟ يعني دايما في اتنين مرضى سكر، مش مهم واحد نسبة سكر بتاعته أعلى من التانية، لكن اتنين مرضى سكر، واحد البوليوريا والبوليديبسيا اللي هي الدخول الحمام بشكل مستمر او زياده التبول وزياده الاحتياج للماء، تكون فعلا احد الاعراض اللي يقدر المريض بيها يقيس السكر، يلاقي نسبه السكر في الدم مرتفعه. وفي بعض المرضى الاخرى اللي هم ممكن يبقى عندهم معدل زياده في السكر اكتر من هذا الشخص ولا يكون هذا الداعي او هذه اللازمه معاه. يبقى طب يا دكتور انت ايه علاقه الكلام اللي بتقوله ده بامراض اللثه؟ لا، ده ليها علاقة وثيقة جدا. لابد ان احنا نعلم تماما ان الاسنان بتكوينها اللي هو زي ما قلنا قبل كده، مواد عضوية ومواد غير عضوية واملاح معدنية وانسجة ضمة وانسجة طلائية، وكل هذه المكونات تحتاج الى الترطيب. الميديا اللي عايشة فيها، الوسط اللي عايش فيه، زي الانسان له درجة حرارة جسم معينة لابد ان هو يعيش فيها وهو سالم تماما. اذا ارتفعت درجة حرارة الجو عن المعدل الطبيعي، واحد يقول لك ده جات له ضربة شمس لان هو لم يحتمل هذه درجة الحرارة، او لو قعد في جو في هواء جامد جدا او قعد ملازم للتكييف او ما اخره يقول لك ده جاله برد. يبقى اذا هنا ايضا الاسنان كعضو من اعضاء الجسم تحتاج الى وسط تعيش فيه عشان خاطر ما يحصلش مشاكل. ايه هي بقى المشاكل؟ اولها امراض اللثة. يبقى امراض اللثة اذا قلت نسبة المية اللي موجودة، اللي هي عبارة عن لعاب، اللي هو عبارة عن نوعين، ميوكس اسيناي وسيرس اسيناي، واحد فيهم زيادة عالي اللزوجة وواحد قليل اللزوجة. في الحالة ديت هنبص نلاقي ان حصل التهابات في اللثة. هل نتيجة قلة المية؟ لا، ده في مستعمرات بكتيرية عايشة اللي هي الأورال بكتيريا الفلورا، دي عدد كبير هائل، كم هائل من البكتيريا، منها النافع ومنها الضار. في بعض الفطريات هذه الفطريات أيضا تتعايش مع البكتيريا، بنسميه التوازن البيولوجي أو التوازن البيئي. فإذا ازداد كمية البكتيريا وتركيزها، هتبتدي البكتيريا تخش تتغذى على بعض العناصر اللي موجودة في الفم، على أنسجة اللثة وعلى الأسنان الطبيعية، زي اللعاب مثلا، زي فضلات الطعام اللي مركونة في المناطق اللي المريض ما بيعرفش ينظفها بنفسه، وتبتدي تشتغل البكتيريا وتطلع لي إفرازات. هذه الإفرازات هتبتدي تعمل لي إيه بقى؟ هتبتدي تعمل لي تحلل في ميناء الأسنان، ويصبح هنا عندي مرض التسوس، مرض غائر. وفي نفس الوقت تبتدي تعمل لي التهابات في أنسجة اللثة نتيجة قلة الأوعية الدموية اللي بتغذي الجزء ده في الوقت ده. يبقى لازم أخلي بالي أن جفاف الفم يساوي مرض في اللثة ويساوي مرض في الأسنان. طيب هو مرض اللثة ده يبتدي منين وينتهي فين؟ زي ما قلنا قبل كده في تعبيرات كثيرة أن اللثة هي الجدار، وهي البوابة الرئيسية، وهي الحماية، وهي العامل الرئيسي والمؤثر في الفم الذي يحمي ما بداخله من تكوين حيوي لا يستطيع أن ينفصل عن الجسم. زي إيه مثلا؟ زي الجلد. الجلد ده هو له صفات تشريحية معينة بحيث أنه يحمي جميع الأنسجة الداخلية وما فيها الأوعية الدموية والعضلات والأعصاب، اللي لو اتعرت يبدأ يحصل مضاعفات. وده مش موضوعنا. موضوعنا ان الأنسجة اللثة تبطن من الخارج العظام، وتبطن من الخارج الأربطة التي تثبت الأسنان في عظام الفكين، وتحمي الفراغات ما بين الأسنان. ونلاقي هنا ان واحد مثلا حصل له التهاب في البابيلي، والبابيلي دي هي المثلث الهرمي اللي بيفصل بين كل سنه وجارتها، كل سنه وجارتها ليها تكوين تشريحي، يطلع راس مدبب من عظام الفكين يشغل هذا الوصف التشريحي، ثم يغطى بانسجه لثه تسمى الدنتال بابيلي. اللثه ما هياش يعني ما هياش نوع واحد يعني انسجه اللثه ما هياش نوع واحد، ده احنا عندنا العديد من الطبقات اللثويه المختلفه التركيب الهيستولوجي والتشريحي، كل لما يتضمنه في موضعه طبقا للوظيفه اللي هيقوم بها. ايه ده يعني اللثه دي اللي احنا بنقول عندي التهاب في اللثه او في شويه دم بينزلوا من اللثه، اللثه دي كل الموضوع ده في اولا اللثه الحره الفري جنجيفا، في بعد كده الاتاتش جنجيفا اللي هي اللثه المتماسكه، ثم بعد ذلك في الانتردنتال بابيلي اللثه الحلميه ما بين الاسنان وبعضها المجاوره، وبعدين اللثه كل نوع من كل شكل من اللثه له تركيب نسيجي يعني له شكل بحيث انه يؤدي وظيفته. يعني ما جيش مثلا احط لثه طريه على مكان هيصطدم به جسم صلب، يبقى المفروض ان نبتدي باللثه الحره ثم اللثه الجامده اللي هي الاتاتش جينجفا المتلاصقه والانتردنتال بابيلي. اذا كل واحد من دول انا ما تعاملتش معاه طبقا لوظيفته هيجيني امراض اللثه بمضاعفاتها. طيب يعني ايه بقى كل واحد يقضي دوره بالشكل اللي خلق من اجله؟ اللثه الحره هي جزء من اللثه حوالي من ملي او ملي ونص على سطح عنق الاسنان على الفك العلوي والسفلي، ووظيفتها ان تسمح بضغط الطعام وقضمه وقطعه دون التاثير عليها، عشان كده هي حره، يعني تنزل مع عمليه القطع ثم ترتفع مره اخرى بعد ان تنتهي عمليه القضم. طب يا دكتور لو احنا بدلنا الوضع وحطينا الاتاتش جينجيفا مكان الفري جينجيفا، يعني لو احنا حطينا اللثه الجامده مكان اللثه الحره هيحصل ايه؟ هيحصل بنسميه تمزق، لان انا اول ما احط قطعه من التفاح او الخيار او الجزر او ما الى اخره وابتدي اعمل عمليه قضم او قطع، لابد هنا ان يبقى في عمليه فورس باور ابزوربل، هنا تمتص هذه القوه عشان ما تنزعش اللثه من على الاسنان. يا سبحان الله، يعني اللثه الحره ادي وظيفتها. طيب نيجي بقى نقول ايه التاثير على اللثه الحره؟ لو انا اهملت الاورال هيجين او صحه الفم، لو انا كنت مريض سكر، لو انا كنت مريض كبد، لو انا كنت مريض ضغط، لو انا كنت مريض كلى، ايه ده كل ده له علاقه باللثه؟ طبعا لابد ان احنا يعني نعمل القران والسنه في جميع امور حياتنا اليوميه، وفي انفسكم افلا تعقلون. لابد ان نبصر هذا الخلق وما يسر له، لابد ان احنا نشوف دي اتعملت ليه وعشان ايه وازاي ما نتلفهاش. حتى في البريفنشن او حتى في طرق الحمايه، المفروض ان انا اما اجي استخدم الفرشه والمعجون او السواك في طريقه صحيحه وسليمه وصحيه لعدم اتلاف اللثه الحره. الله، هو انا يا دكتور ممكن ابقى حريص جدا على اسناني وابقى مستخدم الفرشه والمعجون انقل له اطراف النهار وابقى بدمر نفسي؟ لو احنا ان شاء الله باذن الله في حلقات قادمه نقدر نستطيع ان احنا نجيب فلاشه كده وعليها بعض الصور او بعض الفيديوهات اللي بتشوف ان بعض الناس الاكثر حرصا على سلامه الاسنان بشكل هازارد، يعني بشكل غير طبيعي وغير صحي وغير علمي، هم اكثر الناس اتلافا للفري جنجفا للثه الحره على مدار العمر. يقف قدام المراه ثم يجد الاتي، ان في حاجه اسمها كلينيكال كراون يعني طربوش اكلينيكي، وفي حاجه اسمها اناتوميكال كراون. الاناتوميكال كراون هو الطربوش التشريحي. يعني ايه يا دكتور؟ يعني لما تقف كده في المرايه وتبتسم بتشوف الطربوش الاكلينيكي. الاكلينيكي اللي هو ايه؟ اللي انت لما تضحك تشوف شكل سنتك طبيعيه، حجم التاج بتاعك طبيعي. طب على مدار مثلا واحد عنده 50-45 سنة وهو يستخدم فرشاة والمعجون والسواك بشكل خاطئ، هيلاقي ايه؟ هيلاقي حجم التاج شكله أكبر من حجم التاج اللي جنبيه أو اللي بعديه أو اللي قبليه أو اللي فوقيه أو اللي تحتيه، نتيجة دفع اللثة الحرة بطريقة خطأ. يبقى أنا كده بدأت بقى أدخل على الأتاتش الجينج بقى اللثة الجامدة، وبالتالي بدأت أعرض اللثة الجامدة للمزق فتزداد المشكلة، فتلاقي ناس عندهم ما يسمى بالجينج فالريسيشن أو سقوط اللثة. وهذا المرض السخيف ليس له علاج، ليس له علاج. في محاولات كثيرة لأخذ بعض الدم من دم المريض وإعادة أخذ بعض البلازما وبعض الصفحات الدموية، وبنعمل حاجات كده على أساس إن إحنا نحاول إن إحنا نرفع اللثة تاني أو بطريقة تجميلية جراحية أو الكلام ده كله. وأنا أعتقد أن هذا لسه إلى الآن ليس في حيز التطبيق العام، ولكنه ما زال موضع بحثي ومنذ عشرات السنين وهو موضوع بحثي. يعني ايه الكلام ده بقى؟ يعني انا لازم احمي هذه اللثه. يبقى احنا قلنا الاول ازاي، احنا بدانا بالشخص اللي بيستخدم الفرشه والمعجون بشكل يعني هو متخيل انه من افضل الناس اللي عندهم عنايه ورعايه فائقه بالفم، وهو يتلف دون ان يصلح. وبعدين انا عندي هنا مشكله تلف السنه، يعني تلف في السنه. شوفي بقى، شوف بقى يعني المنظور الخاطئ عند المريض، عفوا. يعني تلف السنه انا من وجهه نظري انه افضل بكثير من تلف اللثه. ازاي يا دكتور؟ انا عندي تلف شيء جوه البيت افضل من تلف جدران البيت، لان انا كده مش هحقق الحمايه. يبقى لابد ان انا اخلي بالي. الحاجه الثانيه ان المريض على مدى عمره من اول مثلا بيبقى عنده 20-15 سنه يبتدي يشتكي من للاسف الشديد يبتدي يشتكي من نزيف في اللثه. يعني ياكل تفاحه، ياكل خيارة، ياكل حاجه وهو بيقطمها كده يوم يلاقي بعض بقع الدم اللي موجوده. طب ايه حلها دي؟ هنعمل ايه؟ لابد انك تذهب لطبيب الاسنان وتقوم بعمل جلسات تنظيف لانسجه اللثه، مهما طول معاك الطبيب لحد وتوصل لنتيجه ايجابيه. وفي نفس الوقت تخلي بالك لان نزيف اللثه ايضا يحدث تاكل في الانسجه الداخليه للثه الحره، ثم يدمر الاوعيه الدمويه والاعصاب للثه الحره، ثم يحدث تراجع للثة الحرة، وبالتالي تبص تلاقي نفسك دخلت في مشكلة الجينجيفاريسيشن. ليه أنا بركز بقى يا أستاذ المشاهدين على الجينجيفاريسيشن؟ لأن الجينجيفاريسيشن ديت هي جزء أصيل من المشكلة، ولابد إن احنا ناخد بالنا. هناخد اتصال ونرجع لكم تاني. ألو؟ ألو؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الو.
ايوه اتفضلي حضرتك.
لو سمحت يا دكتور.
اتفضلي.
الله يخليك. انا بنتي عندها 6 سنين.
أيوة.
وطلع سن على السن من فوق. سنينها بايظه. وبعدين خلعت السنه وللاسف طلعت يعني السنان موسعه شويه.
اتفضلي حضرتك.
طب اعمل ايه يعني؟
تاني حضرتك، يعني هي دلوقتي عندها 6 سنوات؟ الو.
ايوه.
ايوه حضرتك عندها 6 سنين.
الو.
ايوه فندم معاكي، اتفضلي. الحقيقه اكيد في مشكله في الاتصال، حاول تعاد اتصال مره ثانيه. يبقى اذا احنا بنتكلم على الـ يعني المشكله اللي هي بتواجه المريض، وقلنا اكتر من مره ان احنا لابد ان احنا نخلي بالنا. الو، معنا اتصال تاني. الو.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ربنا يحفظك ويحفظ مصر يا دكتور.
الله يخليك ويبارك فيك. ده يعني كلنا بندعي والله الحقيقه، يعني ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يخلي يوم 30 يونيو ده ان شاء الله باذن الله يوم للاصلاح ان شاء الله باذن الله. اللهم امين. اتفضل اتفضل.
عندي طفل عنده 4 سنوات ونص.
تمام.
وعنده الاسنان الفوقانيه البياض اللي عليها من تحت موجود، لكن كله واي حاجه حاجه بيجي ياكلها يعني بياكل كويس، لكن على طول ماسك اسنانه بالشفتير الفوقانيه والتحتانيه، فاعمل تنصحني بيه اوديه للدكتور يخلعهم له ولا اسيبه على كده؟ تنصحني بيه سيادتك وربنا يحفظك وشكرا لك.
اتفضل. العفو عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. المشكله كلها ان يعني للاسف الشديد انا حاسس ان في مشكله في الصوت. يا ريت نطلع فاصل، يا ريت نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. خليكم معانا، احنا منتظرين مكالماتكم واي استفسار في اي مجال من مجالات طب الاسنان. وتاني مع بعض الفاصل في انتظار جميع اسئله الساده المشاهدين. اتفضلوا ابقوا معانا.
تي في شوب دائما لها السبب. المنتج الاول للدكتور اسامه حجازي، من الطبيعه استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. اليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الاول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشره ويعالج كل طبقه على حده ليعطي نتائج مبهره وسريعه.
البشره زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين. يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليا أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية في السن، فقلت إيه أجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كثيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 437 او تليفون رقم 011 52 156. أوسكار تي في شوب دائما نقبل التحدي، دائما معكم لأفضل قوام وصحة أفضل. بشرى لكل الناس ودع للدهون الزائدة التي تؤثر على الصحة تأثيرا سلبيا. إليكم كورس التخسيس للعالم والدكتور أمير صالح ألترا سليم.
أي عشب يستخدم في إنقاص الوزن لازم يبقى طبيعي وآمن وفعال.
ألترا سليم كبسولات طبيعية 100%، ومشروب ألترا سليم من أنقى الأعشاب في العالم لحرق الدهون والتخسيس الآن.
أي منتج عشبي لابد أن يخضع لأبحاث علمية ودراسات مستفيضة خاصة في إنقاص الوزن عشان نوصل لنتائج آمنة 100%.
ألترا سليم أعشاب وكبسولات، كورس كامل للتخسيس.
إنقاص الوزن مهم للكبار والصغار.
ألترا سليم
بيساهم في عودة الثقة للنفس وبيعالج الاكتئاب والقلق وبيساهم في علاج التوتر.
ألترا سليم
مهم جدا للمرأة الحامل.
ألترا سليم
إنقاص الوزن مهم جدا بعد الولادة.
هتخسي يعني هتخسي لأنه ألترا سليم.
تراكم الدهون في مناطق معينة في الجسم بتعطل إفراز الإنسولين
من البنكرياس.
الترا سليم، نتائج مبهرة، حقيقة انتصرت على الخيال.
ناس كتير بتحاول تخس لكن بتجد صعوبة في التحكم في الشهية، دول بيحتاجوا
الترا سليم.
مرضى كتير مفتاح علاجهم هو انقاص الوزن.
الترا سليم، طبيعي
وآمن
وفعال. الترا سليم، كورس تخسيس يساعدك على نقصان الوزن. انه الترا سليم، المنتج الذي طال انتظاره. تخسيس يعني تخسيس زائد تخسيس يساوي الترا سليم. مشروب زائد كبسولات فقط 159 جنيه زائد مصاريف الشحن. حقيقة وليست خيال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44 ومن المغرب تليفون رقم 052-22-042-40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
سادة المشاهدين، مرة أخرى بعد الفاصل. الحقيقة احنا كنا بنتكلم على موضوع هام جدا، واتكلمنا على أمراض اللسة. وخليكم معانا، هناخد اتصال. ألو، مدام نادية، السلام عليكم.
أنا كنت بتكلم معاكم. السلام عليكم.
ألو،
أيوة، من بنتي موسعة، ثلاث موسعة يعني.
اتفضلي مدام نادية، تاني عيد سؤالك تاني من فضلك.
بنتي خلعتلها سنانها.
أيوة،
وهي صغيرة.
أيوة،
كنا سنة تعسلنا.
أيوة،
بعد ما خلعتهم ثلاث سنين موسعة من بعضيها.
هي عندها كم سنة بقى؟ عندها كم سنة مدام نادية؟
عندها ست سنين.
ست سنوات. واسنانها طلعت واسعة عن بعضها، مش كده؟
أيوة.
طيب، حاضر، هجاوبك على السؤال ده، اتفضلي.
طيب، يا رب خليك يا دكتور.
ربنا يخليك، اتفضلي. الحقيقة يعني احنا قلنا ان سن ست سنوات ده هو سن بنسميه الميكس دنتيشن او التبديل المختلط عند الاطفال، وده بيبدأ في الايج سكول، سن المدرسة، وبتحصل بعض المضاعفات والمشاكل. انا شايف ان بنت مدام نادية مفيش اي مشكلة خالص. السبيس ده اسمه فري واي سبيس، ده طبيعي جدا، لان حكمة الخالق سبحانه وتعالى في ان عدد الاسنان اللبنية مع عدد الاسنان الدايم مع نمو حجم الفك، لما نحسبها بالراحة مفيش اي حد يقدر يحسبها، سبحان الله. أسنان لبنية حجمها صغير، ببساطة كده عشان السادة المشاهدين يفهمون، وأسنان دائمة حجم السنة تقريبا ضعف سنة حجم السنة اللبنية، مع معدل نمو فكين ماشي في مساره الطبيعي طبقا لمعدل النمو الطبيعي للطفل. يبقى أكيد الأسنان اللبنية لما تيجي تطلع الاسنان الدايمه هيبقى فيه انتر دنتال سبيس، فراغات غالبا بتبقى ما بين التو سنترالز اللي قدام القطعين، عشان خاطر لما يجي يبدل الاسنان الدايمه ذو الحجم الكبير تشغل فراغها الطبيعي. وانا بقول لمدام ناديه ان الطفله بتاعتك ماشيه في مسار طبيعي جدا، ما نفرحش ابدا في السن ده لما تبقى الاسنان بتاع الطفل اللبنيه هوليود سمايل، سنان منتظمه، شكلها جميل، شكلها متعادل، الابتسامه جميله. لا بالعكس، الفري واي سبيس ده هو الطبيعي، ان خلق مسافات ده طبيعي عشان التبديل يتم بشكل طبيعي. واذا كان في اي مشكله يا مدام ناديه بعد الحلقه ممكن حضرتك تتصلي بيا واشوف. هناخد اتصال اخر. الو، اسماء، السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي يا اسماء.
بقول لحضرتك يا دكتور.
نعم.
أختي الصغيرة عندها 5 سنين، السوس طلع لها بره سنانها.
السوس طلع الايه؟ السوس طلع لها بره سنانها؟ يعني طالع فين؟ يعني طالع لها بره سنانها، يعني قصدك في سوس على اسنانها من بره؟
سوس على اسنانها من بره.
وهي عندها سنتين؟
لا، عندها 5 سنين.
5 سنين. 5 سنين. طيب، وفي ايه تاني يا اسماء؟
سن اللثه والسن السوس طالع لها.
في ايه تاني يا اسماء؟ في السنان اللي قدام بس ولا السنان اللي قدام واللي ورا؟
بتاكل اسنان.
طب خلاص يا اسماء، حاضر، اتفضلي، انا هجاوبك، حاضر، اتفضلي.
طب لحظه واحده يا دكتور، خدي كمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، اتفضلي يا فندم.
ايوه يا دكتور، الطفله سنانها فيها تاكل بين اللثه والسنين، يعني فوق السنه كده لونه بني، شكله متاكل مش سوس.
تمام، بس كده؟
ايوه يا دكتور.
طب دي اسنان لبنيه مش كده لسه ما بدلتش؟
اه اسنان لبنيه وهي عندها دلوقتي 5 سنين ونص.
حاضر فندم حاضر اتفضلي فندم اتفضلي. طبعا مدام اسماء عندها بنت عندها 5 سنوات بتشتكي من ان ليه اسنان بنتي لونها بني. ليه اسنان بنتي او ليه يعني اولادي سنانهم لونها بني؟ نبتدي الاول نشوف ايه هي العادات التي اكسبت هذه السنان اللون البني. اول حاجه عدم استخدام الفرشه والمعجون. قبلها الاسنان اللبنيه معناها ان زي ما قلنا قبل كده بتبتدي العيب من الرضاعه. تراكم اللبن على سطح السنان يؤدي الى وجود خمائر يتحول الى لاكتيك اسيد يبتدي ياكل في ملاء الاسنان، ملاء الاسنان تتاكل تتخربش، الخشونه بتاعتها تزيد، قابليتها لامتصاص الاصباغ اكتر. يبقى الطفل لو شرب اي مشروب من المياه الغازيه، كل اي حاجه من مبيدات الاسنان اللي موجوده في الشارع اللي هي بقت عادات سيئه جدا، تبتدي السنان تلون بالشكل ده. والله احنا بنقول الحمد لله رب العالمين ان هي عندها 5 سنوات او 5 سنين ونص، واللي عندها اسنان لبنيه نبتدي على طول نخلي بالنا عشان خاطر احنا دلوقتي في انتظار الاسنان الدائمه. العادات السيئه اللي كنا مطنشين عنها وهي عندها اسنان لبنيه يا ريت ما نعملش كده، لانها بتزداد سوء بعد كده وبتعمل لنا مشكله. الحقيقه هنرجع لموضوعنا تاني، واتكلمنا على النزيف اللثه، ونزيف اللثه قلنا مشاكله ايه وبيؤدي الى ايه، وقلنا ان هذه المضاعفات تؤدي الى ايه. نخلي بالنا الموضوع مش سهل، الموضوع مش بسيط. ليه مش بسيط ومش سهل؟ لان حضراتكم بتاخدوا الموضوع طالما هو مش مميت، طالما هو مش معوق عن الحركه الوقتيه الفوريه زي مريض برضو السكر. تاني هرجع لكم لهذا الموضوع بعد ما ناخد اتصال وهنسترسل في الموضوع ده، الامراض التراكميه اللي بتعمل لنا مشاكل. الو عادل، سلام عليكم.
اهلا دكتور، ازي حضرتك؟
اهلا بيك.
والله انا كنت في الموضوع بتاع حضرتك بتكلم في مريض السكر، انا مريض من مرضى السكر يعني.
تمام.
فعندي اللثه دي.
استاذ عادل، انت مريض انت مريض سكر بقالك قد ايه؟
بقالي حوالي 6 سنين.
ست سنين. اول ما اكتشفت السكر كان كام؟
كان 400 وشويه.
الله، عشان الساده المشاهدين بس يعرفوا يعني ايه اللي انا هتكلم فيه عن الامراض التراكميه اللي ما بتظهرش اثارها، وممكن طبيب الاسنان هو اللي يكتشف هذا المرض ويبعت للدكتور المتخصص نتيجه المراه التي تظهر داخل الفم وتعكس امراض اخرى. اتفضل استاذ عادل، ممكن تحكي لي كده توصف لي يا استاذ عادل سنانك باللثه بتاعتك شكلها عامل ازاي؟
هو انا عندي اللثه كانت كويسه جدا، ما حسيتش بيها غير في الفتره الاخيره من حوالي 6 شهور كده.
تمام.
بدا ان انا احس بالم في بعض الاسنان الامامية يعني.
ايوه.
وبعدين دلوقتي بدات تجي لخلخه في في بعضهم في السنان القدامانية.
تمام.
وبعدين عندي اللثه عندي بيجيب دم، ده الكلام ده قبل فتره حتى من قبل السكر.
ايوه بقى
عندي بيجيب دم.
قد ايه بقى بيجيب دم؟
حضرتك مجرد ما في مضمض.
تمام.
مجرد ما اتسوق، مجرد ما استخدم الفرشه هتلاقي الموضوع النزيف ده يبقى ايه دائم مع كل غسله.
تمام.
فطبعا قلت اتصل بحضرتك تشوف يعني تقول لي اعمل حاجه. اعمل ايه؟
انا بشكرك طبعا. انا بشكرك يا استاذ عادل لاني انا كنت محتاج اتصال من هذا النوع عشان الساده المشاهدين بس كان قدامنا حاله وبنتكلم عليها ونتصرف معاها ازاي، وازاي كل الساده المشاهدين يبتدوا ان هم ياخدوا عظه وعبره ويبتدوا ان هم فعلا ما يستنوش لما الامراض انا مسميها انا اللي مسميها كده الامراض التراكميه تعمل كده. انا الحقيقه انا مش هرجع لاصل موضوع عنوان الحلقه لان استاذ عادل قال مكالمه هتخليني اتكلم في كل هذا. زي ما قلت عن السكر او الامراض المزمنه الاخرى واللي بتحدثه وبعد كده تعمل لي مشاكل، ادي حاله قدامنا. ابتدى الاول بالتهابات ونزيف في اللثه، وبعدين اول ما اكتشف السكر اكتشف 400. طب يا ترى قعد بيه قد ايه 300؟ يا ترى قعد بيه قد ايه 200؟ يا ترى قعد بيه قد ايه 150؟ يا ترى على ما وصل 400 كان تأثيره ايه على الاوعيه الدمويه الطرفيه من اول ما بدا يرتفع لحد ما بدا يكتشفه. هنرجع لكم تاني وهنخلي الاستاذ عادل هو اللي يكمل معانا بقيه الحلقه بعد ما ناخد اتصال اخر. الو فاطمه.
الو
اهلا بيك يا ست، اتفضلي.
ممكن لو سمحت حضرتك تقول لي علاج لرائحه الفم الكريهه.
علاج لرائحه الفم الكريهه اللي هو كان الجزء الثاني. حاضر. عينيا الاثنين يا فاطمه. انت عندك كام سنه يا فاطمه؟
17.
17؟
ايوه 17.
طيب ما بتاخديش اي ادويه لاي حاجه يا فاطمه؟
لا خالص.
طيب اتفضلي. حاضر هجاوبك.
شكرا. مع
السلامه. زي ما اتكلمنا وقلنا ان الامراض الجهازيه تعطي نتائج بالتراكم. يعني انا مش عايز لما السعاد مثلا يروح يحلل لا سكر 400 ودكتور السكر يكتب له علاج وبعدين يروح له بعد شهر فيلاقيه بقى 150 يبقى الدكتور شاطر وخلص المريض من السكر او ان هي دي الرقم الحقيقي للمريض. لا لا، انا نزلت السكر كسكر من الدم لكن ما نزلتش الاثار المترتبة على السكر في شهر من الدم. ده انا عايز هذا المريض عشان يقول انا همشي بالعلاج بقيت عمري بعد قد ايه ابقى تخلصت من الاثار السيئه اللي عملت لي مشكله بالتراكم في السكر. عايزه يقعد سنتين ثلاث سنين اربع سنين عشان اي مشكله وفي متوسط العمر ما يجيش للدكتور بعد ما بقى يروح للدكتور بعد ما بقى عنده 60 سنه. ها، وبدأت هناك أمراض أخرى وتغيرات في الأعضاء بالسن ويقول أنا عايز أخفيت وبقيت كويس، إن أنا أكل كل حاجة وبقيت كويس. لا، ليه بقى؟ لأن ده بيضرني أنا كمان كطبيب سنان. لا يمكن حالة زي الأستاذ عادل حينفرد بيها دكتور السكر ولا يمكن حينفرد بيها دكتور السنان. يعني لما يجي الدكتور السنان يقول له أنا عندي التهابات وعندي نزيف وعندي مشكلة، لو دكتور السنان اشتغل لوحده يبقى بالضبط كأني عربية جديدة وسواق ما بيعرفش يسوق بالضبط كده. يبقى لابد أن يعمل طبيب البطنة المتخصص في السكر ويعمل طبيب الأسنان الاثنين جنبا إلى جنب، على أساس أن طبيب السكر بيوقف ارتفاع معدل السكر في الدم وطبيب الاسنان بيزيل الاثار اللي ترتبت على مرض السكر بشكل تراكمي. هناخد اتصال ونرجع لكم تاني. الو، مدام هبه، السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضلي يا استاذه هبه.
وعليكم السلام. لو سمحت يا دكتور، كنت بسال حضرتك، ابني عنده سنتين، هي اللي قدامها كلها سودا متاكله ومسوده كلها.
حاضر يا هبه.
هو اصلا كان عنده كالسيوم وهو صغير.
يا ريت يا ريت يا ريت مدام هبه من فضل حضرتك نوطي التلفزيون شويه بعد اذن حضرتك ونتكلم. اتفضلي.
بقول لحضرتك ابني عنده سنتين، اسنانه قدام الاسنان اللبنيه كلها.
انا تقريبا فهمت اتصال. خلاص يا استاذه هبه، انا فهمت انت عايز تقولي ايه. ابنك عنده سنتين، عنده الاسنان الاماميه كلها شبه متاكله او مسوسه، وطبعا هنلاقي طالما متاكله ومسوسه هنلاقي برضو لونها بني او مسود. وزي ما قلنا طالما سنتين يبقى انت يا استاذه هبه اللي بتشيل الذنب كاملا، لان المفروض ان احنا قلنا مرارا وتكرارا و يعني على جميع الحلقات اللي فيها تثقيف، ولو رجعنا لها اتكلمنا على الرضاعه وطريقه الرضاعه وعيب الرضاعه ورضاعه اثناء النوم وتراكم اللبن على اسنان الطفل، لان الطفل لسه ما جناش اي حاجه عشان يبقى عنده سنتين واسنانه متاكد. على يعني على مبدا بشر ولا تنفر، ما تقلقيش خالص، بس حاولي تستخدمي الفرشه بدون معجون. نستخدم الفرشه بدون معجون عشان ازاله اي رواسب او اي طبقات ونوقف اي نشاط بكتيري على السنان عشان ما تتماداش، عشان يبتدي يقعدوا معاه بس حتى الاربع سنين اللي جايين بهذا الشكل، حتى لو جذور، وما نرجعش للدكتور الا اذا حصل تورم او حصل صديد تحت الجدر او حصلت عيون صديديه على اللثة، وبالتالي نبتدي نلجا للدكتور وبنتعامل مع الطفل ان احنا بندي بعض الادويه لمده 6 شهور لمده اسبوع ولو عاود هذا الالتهاب او المشكله بعد 6 شهور بنضطر ان احنا نتعامل معاه معامله اخرى. اشكرك يا استاذه هبه على السؤال، وهنعتبره ارشاد لكل ام ان هي تخلي بالها من الرضاعه، رضاعه اثناء الليل، تنام جنب الطفل غلط، المفروض ان احنا نستخدم قطنه مبلله بماء الاكسجين لمسح انسجه الفم منذ الولاده، ثم مسح انسجه الفم والاسنان عند ظهور الاسنان، الى ان يدرك هذا الطفل انه لابد ان يستخدم الفرشاه والمعجون، وده مش قبل 7 سنوات كما وصف المنظمه اللي انا ما بحبهاش. هنتكلم على الاستاذ عادل برضو زي ما قلنا مريض السكر، عشان خاطر بس كل الناس تفهم، يعني انا مش مجرد ان انا يعني اروح للدكتور يكتب لي علاج اخد العلاج اروح احلل الاقي السكر نزل يبقى انا كده كويس ونسقف لبعض، لا، لابد ان هذا مرض انا بعتبره حتى ولو كنت بتكلم زي ما اكون ايه بقول رايي، ممكن هذا راي غير ملزم، ان هذا المرض مرض تراكمي، يبقى المفروض ان انا اخلي بالي والحق بسرعه ان انا الزق كده في دكتور السنان ودكتور السكر على اساس ان هما الاثنين يحاولوا مع بعض وبالتفاهم انت ايه وانت عملت ايه وانت خدت ادويه ايه، عشان خاطر نبتدي بعد كده نقول ان النزيف توقف، ان الالتهابات توقفت، ان الشخص ده يعود الى شكله الطبيعي تاني، وما سيبش الديتيوريشن يحصل لحد ما الاقيه جاي بيقول لي بص يا دكتور انا نمت بالليل بعمل بلساني كده السنه وقعت، يعني يستحيل يستحيل. احنا ما شاء الله علينا احنا نضجنا نضج جامد جدا، كلنا دلوقتي بقينا نتكلم في السياسه، كلنا بقينا نتكلم في كل حاجه، كلنا بقينا نقول اي حاجه في اي حته، فيعني حتى هنخلي بالنا حتى من نفسنا، يعني حتى بلاش برضو نقول راينا في نفسنا كده، يعني نخلي بالنا من نفسينا، يعني لما مريض توصل بيه الدرجة ان هو يجي للدكتور وشايل سنته على ايده، يعني معناها ايه؟ ده احنا لو عملناها بمقياس حضاره مش هناخد رقم، ده احنا هنماينس بقى. يا ريت كلنا ندرك الكلام دوت. الحقيقه انا بتكلم ليه؟ لان اولا كلام الكتاب احنا يعني احنا كلنا ده استاذنا الكتاب، لكن الحياه بقى الممارسه والواحد اللي بيشوفه الحقيقه من عادات وسلوكيات للمريض، لو عملنا احصائيه هنقول كلام وحش، مش عايزين نقول كلام وحش احسن برضو ايه يتزعل مننا، لو عملنا احصائيه للعقول اللي احنا كنا بنعتمد عليها وكانت هي بالنسبة لنا الذخيرة اللي بنحتمي بيها هذه العقول وعقول المفكرين والكتاب والأدباء وجميع من يعملون في الحقل السياسي والاجتماعي والديني من رموز كبيرة، ها الحقيقة كان بتشكل وجدان ناس كتير، مش عارف احنا بنطلع لقدام ولا بنرجع لورا، المفروض ان احنا نطلع لقدام بقى عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى يعني يفيق علينا. المفروض ان احنا هو انت يا دكتور بتتدخل الكلام ده في الطب؟ طبعا الشخص لا ينفصل عن سلوكياته في نفسه، او اولا في نفسه اولا، يعني المهمل هيبقى مهمل في نفسه، المهمل هيبقى مهمل في نفسه ومن حوله، وبالتالي الراعي لا يكون مسؤول عن الرعية، وبالتالي اذا كان لا يستطيع ان يرعى نفسه ولا اهل بيته يبقى كيف يرعى الاخرين؟ الكثير ممن يدعون انهم يرعون الاخرين لا يرعون انفسهم ولا ذويهم، يعني المفروض ان انا ما اشوفش مريض بهذا الشكل جاي حاطط سنته على ايده، ليه؟ لان هو لو ادرك من بالبدايه انه مريض وبدا يحترم كلام الطبيب، ده بيروح للطبيب ويدفع وينتظر ثم لا يحترم كلام الطبيب، كيف اقيس هذا الشخص او اصنفه؟ يعني ازاي اقيس هذا الشخص واصنفه؟ تمام؟ يبقى لابد ان انا الاول اخلي بالي، موضوع كريتيكال جدا، موضوع امراض اللثه، موضوع مستهان به، لان المريض ايه اخ ما جالوش جلطه ووقع راح المستشفى فقعد في المستشفى شهر تحت الرعايه وتحت الحمايه، لا مش معنى كده عفوا ان انا اعمل كده، لا ده انا لازم اخلي بالي وامشي سيستماتيك. يا دكتور اعمل ايه؟ 1 2 3، لا انا اسمع كلام واعمل 1 2 3 4 5 6 كمان، لما يقول لي ما تاكلش كذا لا ولا هاكل كذا ولا كذا ولا كذا، لما الدكتور يقول لي التزم بعدد مرات الجلسات عشان خاطر الى ان يختفي بقعه الدم اللي هي عباره عن كل نقطه دم بتنزل من اللثه يا جماعه بتاخد معاها انسجه ما هيش بتاخد معاها، لا بتاخد معاها انسجه. معانا اتصال. الو ام محمد، السلام عليكم. معلش انا اسف يعني كنت اتكلمت بعصبيه شويه. السلام عليكم، اتفضلي.
لو سمحت.
اتفضلي يا ام محمد.
اخت عندها 22 سنة عندها الفك اللي تحت السنتين الوسطانيين، كان الدكتور قال لها ده سنة لبنية فوجعت، عمل لها عملية فقال ان الفك اللي تحت فيه العظم بتاعه في اسنان. لما طلع السنان السنتين اللي هم تحت بان ان فيه ناب تاني بيتلخلخ اللي فرحه. بيقول لها ما ينفعش ان العظم بتاع الفك ما يستحملش ان هي تزرع اسنان.
تمام.
ايه رأي حضرتك في الكلام ده واول حل بتاعه ايه؟
طيب هي عندها 22 سنة.
ان شاء الله.
تمام. عندها سنتين تحت.
أي.
كانوا عاملين مشكله ولا كانوا مختفيين داخل العظم الفك؟
كانوا اسنان لبنيه.
كانوا اسنان لبنيه اللي هم السنتين اللي في النص.
السنتين اللي في النص.
تمام. لما الدكتور شالهم لا ما قدرش يزرع مكانهم.
لا جلد الفك ما يستحملش زراعه اسنان.
طب والاسنان المجاوره للسنتين اللي اتشالوا حالتهم ايه؟
الناب بيتلخلخ برضه.
تمام. هي ما عندهاش سكر؟
لا الحمد لله ما
عندها السكر. طيب يعني هو يعني طب وبقيت اسنانها حالتها عامله ايه؟
كويسه.
طيب بص يا ست فاطمه.
نعم.
عشان انا اجاوبك اجابه يعني صح لابد ان الحاله دي تكلمني بنفسها وابتدي احط نقط على الحروف اعرف بالظبط المعدل ثبات السنان بيبتدي من سنه رقم كام. ويا ريت لو تقدري تعملي بانوراما فيلم أشعة اسمه بانوراما فيلم كبير بيوضح الخريطة للفك السفلي كاملة وحالة الأنسجة مش بس عشان السن اللي قدام عشان نتأكد من الأضراس اللي هتكمل بقية عمرها وتاكل عليها ولا هي محتاجة تدخل ومحتاجة تنظيف وعمل حاجة اسمها روت بلانينج وسكيلينج لأنسجة اللسة والجيوب اللي بتبقى في اللسة ولا هيحصل ديتوريشن أسرع وأكبر. يعني مش بس هنبص على السنتين المخلوعين لا هنبص على كل الفك كله. أرجو بعد انتهاء الحلقة إن شاء الله تتصلي بالقناة وهي تديكي رقم التليفون ولو تعذر تتصلي بالدليل وهو يديكي رقم تليفون وأقدر إن أنا أجاوبك أو أساعدك. يعني زي ما قلنا موضوع نزيف اللسة وإنه موضوع يبتدي بسيط ويبقى له مضاعفات هنتكلم أصلا على الهاليتوزيس وهو جزء أصيل من موضوع التهابات اللسة. هاليتوزيس يعني رائحة الفم الكريهة. هو الفم بس اللي مسؤول عن هذه الرائحة؟ لا طبعا. مسؤول عنها حالة الجهاز الهضمي ككل الذي يبتدي بفتحة الفم وينتهي بالشرج. يعني يا دكتور يعني ممكن التهاب القولون المزمن يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة. من الممكن ان التهاب الشعب الهوائية بالذات في فصل الشتاء يؤدي الى رائحة الفم الكريهة. من الممكن ان التهاب الجيوب الانفية تؤدي الى رائحة الفم الكريهة. خليكم معانا هناخد اتصال ونرجع نقول نعرف ازاي ده من بطني ولا من صدري. الو احمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور؟
اتفضل يا احمد.
لو تكرمت يا دكتور هل في اليه او ارشادات معينه من حضرتك لمريض السكر بالاخص لان السكر بيعمل خلخله في الاسنان ومشاكل كتير يعني مع ضبط السكر قدر المستطاع في حالات
ما انا بص يا استاذ احمد حته قدر المستطاع قدر المستطاع كلمه عايمه كلمة قدر المستطاع اللي يحددها الطبيب اللي يحددها
لا الطبيب. انا عايز اقول نقطة دكتور انا عايز اقول ان اهالينا كلهم للأسف حتة السكر عندهم يعني ضبط السكر دي مش متوفرة عند كل انسان يعني تعودوا بطبيعتهم ان هم ياخدوا حاجة معينة حتى لو حفظوا مرة ساعات ما بيحفظوش التانية فبيحصل ان الانسان يجي يشتكي خلخلة ان زي ما حضرتك قلت ان الدرس او السمنة وقعهم من الكلام دوت ففي حالات منظومة معينة او ارشادات معينة ممكن
حتى حاضر يا استاذ احمد حاضر
شكرا
حاضر حاضر ناخد اتصال اخر. الو
الو السلام عليكم يا دكتور
محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بالله عليك يا دكتور عايز اسال بس حضرتك
اتفضل.
حضرتك عندي اسناني ما بقدرش اتك عليها ولا باكل فمش عارف اعمل ايه. الدكتور كتب لي على كبسون وكتب لي على برشام مطهر معوي ولكن للاسف برضه ما مش قادر ادوس على اسنانه وسنة كلها تتكخلخ من قدام.
يعني حضرتك الدكتور انا يعني حضرتك الدكتور انهى مقابلته معاك بان هو ده علاجك المضاد الحيوي والمسكن ومضاد الالتهابات فقط لا غير، وما نصحكش ما نصحكش بان المفروض هتعمل ايه بعد كده.
لا ما قاليش حضرتك اعمل ايه.
طيب انت عندك كم سنه يا حاج؟
انا عندي 58 سنه.
58 ربنا يبارك. انت يا حاج بتاخد ادويه لحاجه؟
لا الحمد لله الصحه تمام، ولا عنده سكر ولا عنده ضغط ولا اي حاجه
الحمد لله رب العالمين. طيب انت عندك الاسنان اللي بتتخلخل الاماميه ولا الخلفيه، اللي قدام ولا اللي ورا؟
لا حضرتك اللي قدام من فوق ومن تحت.
طب اللثه مسلوخه من عليها؟ اللثه مش موجوده؟
ما فيش اي تعب في اللثه خالص.
اللثه كويسه وشكلها طبيعي ومغطي الجذور كويس، ما فيش حاجه؟
اه نعم، بس ما بقدرش ادوس على اي عليها ولا باكل اي اكل حتى لو رز.
طيب حاضر، اتفضل يا حاج محمد. حاضر
شكرا
يا حاج محمد، اتفضل. الحقيقه احنا يعني كنا بنتكلم على الهاليتوزيس، عشان بس اللي سالت على الهاليتوزيس عدى وقتها كتير، فهنجاوب على زي ما قلنا ان الهاليتوزيس او رائحه الفم الكريهه لا تنفصل انفصال كبير عن امراض اللثه، وزي ما قلنا برضو ان ازاي هنعرف اذا كانت الريحه الكريهه دي جايه من الفم ولا الانف ولا الجهاز الهضمي ولا الجهاز التنفسي، باعتبار ان الانف والرئتان جزء اصيل من الجهاز التنفسي، وباعتبار ان الفم والجهاز الهضمي هو جزء كبير يعتمد على الجهاز الهضمي، والفم احد اجزاء هذه. الحقيقه احنا كنا بناخد كده تجربه صغيره واحنا طلبه في الكليه كده، ان احنا بنجيب منديل وبنحاول ان احنا نحتبس نفس شهيق وثم زفير يخرج على المنديل ونشمه على طول على الانف، والعكس نطلع زفير من الانف ونحط المنديل ونشم رائحه سواء كان جاي من الانف او سواء كان جاي من الفم، ونعرف السبب ايه. ولو تعذر هذا يبقى بنرجع اول حاجه رقم واحد دكتور السنان. رقم واحد دكتور السنان بيطمن على صحه انسجه اللثه والاربطه بتاعت الاسنان، وبيطمن على معدل التسوس داخل الفم، وبيطمن بالمره على اللوزتين بما ان هم على مرمى بصر طبيب الاسنان، بيطمئن على انسجه اللسان وانسجه سقف الحلق وعلى انسجه الشفتان وعلى انسجه الخد من الداخل. اذا لقى الانتجرتي فيهم عاليه جدا والانتكت سليم بنسبه 100% ومفيش اي مشاكل ومفيش اي قرح، وهو بنفسه دكتور السنان يتاكد عن طريق الشم ان مفيش مشكله ومفيش حاجه مسبباها أنسجة الفم، يبتدي يوجه المريض رقم واحد بعد سؤاله إذا ما كان عنده مشاكل في التنفس ولا لأ. يعني مثلا بتتنفس مناخيرك ولا من بقك؟ طب أنت مثلا بتصدع ولا لأ؟ أماكن الصداع بتيجي فين؟ طب أنت بيجي لك برد؟ ممكن العيان على طول يقول له أنا دكتور أنا باخد علاج الجيوب الأنفية. خلاص هو حكم الموضوع، يبقى اتفضل يروح لدكتور أنف أذن وحنجرة، هو بيستمر معاه إلى أن يعني مش عايز علاج أو خد علاج واستشارة وشكرا. لا، استمرار حتى الى ان ينقطع هذا العرض خالص. وبعد كده طبعا او بيسالوا ساعات العيان هو بيبقى عارف مرضه فيقول له يا دكتور انا عندي الحقيقه يعني قولون مزمن، وساعات بيجيني مرات امساك واسهال، يبقى برضه يعرف السبب ايه. لكن لو كان السبب من داخل الفم خلاص مفيش مشكله. معانا اتصال محمد. سلام عليكم.
عليكم السلام لحضرتك يا دكتور.
اهلا بيك.
والله حضرتك يا دكتور عندي ابن عنده 3 سنين
تمام،
وفي السنتين اللي هم اللبنانيين
ايوه
عندهم تاكل كده من الجنب فمش عارف اعمل معايا دي ولا اعمل ايه؟
ايه عنده 3 سنين وعنده السنان الاماميه
اللي هم اللبنانيين اللي هم 4 سنين من قدام كده، السنتين في النص سلام
ايوه،
والسنتين اللي بعديهم اللي هم قبل النب على طول دول عندهم تاكل
في تاكل في الجناب يعني.
طيب
اتفضل استاذ محمد هجاوبك حالا.
طب اطلعهم مثلا ولا اعمل ايه؟
لا حاضر هجاوب حضرتك، اتفضل اتفضل.
ماشي.
بالنسبه لسؤال استاذ محمد وموضوع الاسنان الاماميه، زي ما تكرر هذا السؤال كثيرا، بنقول ان الاسنان الاماميه بالاخص ما حدش يمد ايده عليها. الاسنان الاماميه اللبنيه عند الطفل ما حدش يمد ايده عليها، هو ده رايي. هذا راي غير ملزم بس ده رايي. ما حدش يمد ايده على الاسنان الاماميه اللبنيه للطفل. يعني مامته او بابا يقول شكله وحش اصل بين صحابه اصل بين خلاص السن اتاكلت خلاص اسيبها، وزي ما قلنا وزي ما قلت للاخت في ناديه عن طفلها اني اسيبه خالص لحد سن التبديل، وإلا إذا كان في ألم أو في صديد تحت الجدر. يعني إذا كان في ألم أو صديد تحت الجدر، فيما عدا ذلك أنا ما مديش إيدي عليه خالص، أسيبه وأسيبه أستاذ محمد لحد ما يكمل عنده 6 سنوات ويبدل سنانه. محدش يقنعك يقول لك أحشيله ليزر أعمل له مش عارف إيه الكلام ده كله، أنا أعتقد إن مالوش أي قيمة خالص. معنا اتصال آخر. ألو مصطفى، السلام عليكم. أهلا بيك.
معايا الوالدة ريحة بقها برضو سايحة كده.
الوالدة
ريحة بقها كريهة، بتطلع ريحة كريهة في بقها كده.
الوالدة بتاخد علاج لحاجة سوسة؟
لا ما بتاخدش علاج لحاجة،
بتاخدش أدوية لأي حاجة. تفضل يا فندم. تفضل سوسة. اتكلمنا عن رائحة الفم، وأرجو ان احنا نقول ان الاول هنستخدم بعض المضمضات او الماء دافئ بملح، ونراعي استخدام الفرشة والمعجون بشكل منتظم او استخدام السواك بشكل منتظم، ثم بعد ذلك نحس بنفسينا اذا كان قلت الرائحة دي ولا ما قلتش. اذا قلت خلاص، ما قلتش بروح للدكتور. الدكتور ممكن يلاقي التهابات لسه، ممكن يلاقي تراكم طبقات جيرية، ممكن يلاقي تراكم بلاك، ممكن يلاقي فضلات طعام في فجوات بين الاسنان، ممكن يلاقي بعض القرح القلاعيه على سطح الفم، ممكن يلاقي التهابات فطريه موجوده، ممكن يلاقي ده كله، او ممكن ما يلاقيش فيبتدي يعمل ريفرنس، يبعت العيان لدكتور مختص عشان يشوف الرائحه دي جايه منين. ونخلي بالنا ان الهاليتوزيس او رائحه الفم الكريهه ديت الكثير منها يعني بيعانوا منها معاناه شديده جدا، ومنها برضو رائحة الأسيتون اللي هي مهمة جدا في تشخيص مرض السكر. إن بعض المرضى يجوا وعندهم ريحة الأسيتون، ويبقى ريحة الفم ليها تميز معين كده بيبقى معتاد عليها الطبيب، ويبتدي يكتشف طبيب السنان إن مريض السكر ده عنده سكر، ويبتدي يبعته للدكتور علشان خاطر هو يشوف هيتعامل معاه ازاي. واحيانا احنا الحقيقه بنبعته يحلل الاول عشان نشوف الكلام ده، لان بنعتبرها ايه زي بالظبط عسكر وحراميه. انا هشوف انا كم مريض، انا بدات اقفش هنا عندي كم مريض عنده سكر، كم مريض ما بيشتكيش، كم مريض ما بيشتكيش من 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 مرض بعينه، او بيشتكي من بعض اعراض غريبه جدا، وبعدين في الاخر انزل حلل يطلع مثلا عنده كذا. الموضوع ده مهم جدا جدا جدا، ونخلي بالنا منه. وزي ما قلنا ان مرض السكر من الامراض التراكمية، نخلي بالنا منها. وما تستغربوش ان انا على طول بحذر، لاني زي ما قلت لحضرتك الحاجات دي كلها بتسبب لنا احنا في عيادة الاسنان مشاكل. يعني مريض السكر ما نقدرش نزرع له نعمل له دينتال امبلانت، ما نقدرش نزرع له زراعة في العظم. وبعض الفلاسفة اللي هم بيحاسبونا يعني ان لو المريض متظبط وكويس وزي الفل مفيش داعي من الزرع. طب ما انا لما اجي اقول لمريض ما عندوش اسنان او يطمح في تركيب سنه وامله في الحياه انه يبقى شكله طبيعي، واقول له هتظبط سكرك، هيقول لي اه يا باشا هظبط، ده انا هبقى تمام، هو اللي هيظبط ولا اي حاجه خالص. يبقى انا كده باخد بس رخصه من المريض ان انا اعمل له حاجه، وانا اعلم تماما ان مريض السكر ما يزرعش ليها شويه حاجات كده. يعني ممكن مثلا اخدها في مثلا في النوع الثاني من السكر في سن مش عارف ايه في ايه في ايه، واخدها زرعه غير معتمد عليها، اخدها زرعه غير معتمد عليها، ما اخدهاش زرعه اساسيه، اخدها زرعه جانبيه طايره، ما اخدهاش زرعه اساسيه، على اساس ان وجودها مش هنقول زي عدم وجودها يعني يمثل مثلا 10%، مش هقدر اعتمد عليها اعتماد كل. يبقى اذا مريض السكر ما اقدرش ازرعه. تمام. مريض السكر ببقى في حذر وحيطه شديده جدا عند وجود خراج في اللثه، حتى في طبيعه العلاج ونوعيه العلاج والتعامل مع المريض. مريض السكر ما اقدرش ان انا اعمل له كورس علاج للثه الا بعد ما يبقى بتوجيه من دكتور السكر. العيان ده حتى كمان انا كمان بعلق على بطاقته، العيان ده سلوكيا مع السكر عامل ايه، سلوكيا عامل ايه، هل هو ملتزم منضبط ولا لا. فلذلك المفروض يبقى في لينك بين الدكتور السنان وبين دكتور السكر. وليه بتكلم على السكر؟ مش بتكلم على السكر عشان لان هذا المرض فعلا بيشكل كارثه كبرى في عيادات السنان. مريض السكر حتى اللي بيعمل كومبليت دينشر او طقم كامل لابد انه يراجع طبيب الاسنان كل 6 اشهر حتى يقف على معدل ذوبان الريدج اللي هو ذوبان الضب زي ما بيقولوا، وهيبدا يحصل خلخله في الطقم فيعمل له حاجه اسمها ريلايننج، وده برضه المريض السكر. شفتوا قد ايه ان مريض السكر ما ينفصلش انفصال كبير عن طبيب الاسنان، ولابد ان هو يكون محتاج عنايه يعني تعتبر ضعف عنايه المريض العادي. هناخد اتصال اخر. الو ام محمود، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
يا دكتور سنان والله بتغلى عليا، وبعدين ريحه بقي تلقاها مغيره، وبعد كده هي واكله لسه السنان مسوسه واكله لسه من تحت.
اه
ايه اعمل لها دكتور؟
حاضر يا حاج، اتفضلي.
اتفضلي.
طبعا زي ما قلنا اني انا ما اقدرش ان انا يعني لو كان واحد بيقول ان انا سكري عالي وانا طبيب سكر هقول له ايه؟ هقول له روح حلل وهات لي النتيجه عشان اكتب لك علاج بناء عليه بالتليفون حتى عادي. لكن مريض السنان ما ينفعش ابدا ان انا يعني اشخص ماشي، لكن اعالج بالتليفون صعب، في حالات كتير جدا صعب. الحاجه ام محمد محتاجه تنظيف للثه، وعشان انظف اللثه لازم احكم حكم نهائي على الاسنان. حالتها عامله ايه؟ في خلخله ولا مفيش؟ طب في خلخله انهي جريد؟ واحد ولا اتنين ولا ثلاثه؟ طيب الخلخله دي لو انا عملت كحف وتنظيف للجدر هيبتدي تتحسن الحاله وبنسبه قد ايه؟ ويقف المريض مع الطبيب على النتيجه قد ايه؟ طيب لو مفيش بقى؟ هيبقى في نصائح اخرى. ساعات الحاله بتيجي مجرد النظر يبقى ليها حكم وراي عليها، مجرد ما تقعد على الكرسي وتتشخص شكل تاني خالص، مجرد ما تبتدي العلاج لابد انك تكون واخد قرار نهائي دي هيتعمل معاها ايه عشان يفيدها قد ايه، والمريض يبقى عارف نتيجته قد ايه. يعني لابد ان احنا نخلي بالنا فيها. ام محمد ابتدي استخدمي بس ميه دافيه وملح، ولو حبيتي اي مساعده انا تحت امرك. هناخد اتصال اخر. الو ام اسلام، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
ايوه دكتور، كان عندي بنتي كان عندها سنه ونص، وقعت من عندنا من يعني من فوق كده من على السلم.
تمام.
واسنانها اللي قدام اتكسرت.
تمام.
فلحد دلوقتي احنا رحنا كشفنا عليها والدكاتره قالوا مش هيطلع دلوقتي، فمش عارفين يعني نعمل ايه. طيب
شوفي يا ام اسلام، مش هي كويسه دلوقتي وحالتها كويسه الحمد لله؟
الحمد لله، دلوقتي عندها 5 سنين.
طيب خلاص ما تقلقيش خالص، بس كل اللي مطلوب من حضرتك اذا عدت 6 سنين 7 سنين، يعني اذا عدى 7 سنين 7 سنين 8 سنين، شوفي انا بطمنك لحد فين، وابتدت السنان الاماميه دي لقيتيها ما طلعتش، يعني ممكن تطلع عند 5 سنين ونص، ممكن تطلع عند سن 6 سنين 6 سنين ونص، 7 سنين 7 سنين ونص، 8 سنين 8 سنين ونص، تبتدي ما تقلقيش خالص، تبتدي تلاقي عند 8 سنين ونص تبتدي توديها للدكتور، الدكتور بيعمل لها فيلم اشعه صغير بيقول لك يا ست السنتين اهمت، بس هم محتاجين مساعده مني بحاجه خفيفه كده عشان ابتدي اطلعهم لك ويبقوا زي الفل. هناخد اتصال اخر. استاذ توفيق، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخنا.
اهلا بيك يا حبيبي، اتفضل.
اقول لك يا دكتور.
اتفضل.
اقول لك انا بقيت اسناني منخره خالص، يعني معظم الدروس كلها. وبتزيد يعني بتزيد دايما يعني كلها.
يعني فيها تسوس؟
فيها.
طب انت عملت ايه حضرتك لما كان فيها تسوس؟
نعم.
عملت ايه يعني؟
والله على كده يا شيخنا والله.
ما عملتش حاجة.
بس بنستخدم السواك يعني دايما.
يعني حضرتك ما توجهتش لطبيب سنان يعني؟
لا.
طب ليه يا استاذ توفيق؟
نعم.
ليه حضرتك ما روحش للدكتور يعني؟
والله ما جاء على بالي يا شيخنا، بس والله انا جاء على بالي لما 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 شاهدتك يا شيخنا درونك.
الله يخليك.
بارك الله فيك.
طب ليه يا استاذ توفيق ما روحتش لدكتور سنان طالما انت شايف اني الاسنان بتسوس؟
والله انا قلت شيء عادي اكيد يعني، بس انا حاسسها فيها الم برضه يا شيخنا يعني.
حاضر.
بس اللي معظم الدروس من فوق يعني.
حاضر يا استاذ توفيق، حاضر، تفضل تفضل.
ما شاء الله، بارك الله فيك، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معانا اتصال اخر. الو محمد، السلام عليكم.
عليكم
السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ محمد.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل حضرتك.
دكتور محمد.
ايوه اتفضل.
حضرتك انا سالت حضرتك على موضوع سناني، سناني كلها بتوجعني من جوه دراسي طول الليل ما نمتش والله. وبالرغم عن كده انا في عندي سنان مسوسه، ولا في عندي اي مرض مثلا بنقول مثلا السكر او الضغط او اي حاجه زي كده ممكن ان هي تهدي التعب بتاع السنان يعني.
طب حضرتك رحت كشفت يا استاذ محمد؟
لا يا شيخ.
كشفت؟ رحت كشفت عند الدكتور يعني؟
انا كشفت عند الدكتور حضرتك، وانا لسه عامل عمليه تنظيف لاسناني يعني من حوالي اسبوعين.
بس
ما فيش فيها اي حاجه، وانا بستعمل المعجون بصفه
اتصال قطع. استاذ محمد هو عنده الم في اسنانه، هو مشخص ان ما عندوش اي اسباب، هو مشخص ان ما عندوش اي اسباب. انا هعتبر ان ما عندوش اي اسباب وهرجع للاسباب الاكاديميه. استاذ محمد حاول تقيس ضغطك تشوفه عامل ايه، لان احيانا ارتفاع ضغط الدم بسبب حاجه اسمها يعني هايبرتنشن اودونتالجيا، بيحصل الم نتيجه ارتفاع الضغط داخل الاوعيه الدمويه اللي بتغذي السنه، ممكن تعمل الم. ممكن يكون استاذ محمد عائد من المصيف وتعرض لنزول الميه فتعمل له الم، وبالذات بيتكلم على الاسنان اللي فوق، وفعلا ده يحصل نتيجه حاجه اسمها انترا بوني بريشر، ضغط داخل عظام الفك العلوي نتيجه تسرب مياه مالحه داخل الانف، وده حالات احنا معتادين عليها دائما في موسم الصيف من الاخوه اللي بينزلوا الميه ويطلعوا ويغطسوا، فالحقيقه بتبقى في مشاكل، وغالبا بتبقى مصاحبه للفك العلوي، وغالبا بتبقى نتيجه التهاب في الجيب الانفي. فلابد يا استاذ محمد انك انت تطرق هذه الابواب للتشخيص الجاد. دايما انا بقول في مجال طب السنان يعني التشخيص هام جدا، لان مش دايما التشخيص يبقى موضعي، مش دايما المريض يجي يحط ايده على ضرسه يبقى صح. وانا كطبيب سنان مش لازم اصدق المريض لما يحط ايده على ضرسه واقول له انت صح، لابد ان يبقى ليا دور فعال في التشخيص الحقيقي للوصول لسبب الالم ايه. واحيانا يبقى في تداخل في التشخيص، واحيانا يبقى في اكثر من درس او اكثر من سبب داخل الفم للالم. لابد ان انا اقول للمريض، ساعات اقعد انا اشخص حاله على 3 ايام، اشخصها على 3 ايام، وساعات اشخص حاله بالعلاج، يعني ادي علاج والعلاج ده مش علاج، ده علاج للتشخيص، وما اعتمدش بس على الاشعه في التشخيص، ما اعتمدش على الاشعه. الاشعه ممكن اعمل اشعه تطلع العيان ده زي الفل ولا درس عنده مصاب. يعني يا دكتور ممكن الاشعه تطلع المريض ده 32 سنه ودرس الاسنان الدايمه سليمه 100% ومفيش اي شائبه في العظم ومفيش اي مشاكل في اي حاجه ويبقى فيه الم؟ ازاي؟ لابد ان يكون هناك طرق كثيره للتشخيص. ان شاء الله باذن الله هيبقى ان كان في العمر بقيه هيبقى عنوان حلقتنا اللي جايه ان شاء الله، طرق التشخيص والعلاج لآلام الأسنان. يبقى الحقيقة بشكر كل السادة المشاهدين على أن كنت ضيف، يعني كنت ضيف خفيف عليهم، وبشكر القائمين على هذا العمل. وتاني بوجه لجموع الشعب المصري، يعني بلاش نقول أنا رايح في الحتة الفلانية يبقى أنا فلان، وأنا رايح في المكان الفلاني يبقى أنا مش فلان، وأنا رايح في، كلنا مصريين، كلنا لابد يكون اتجاهنا واحد، كلنا لابد ان احنا نخشع لله سبحانه وتعالى، لابد ان احنا ندعو الله عز وجل يعني ان يجمعنا على خير وان ينهي هذا اليوم على خير باذن الله. اشكركم والى لقاء، حفظ الله مصر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الصحه كنز لا يفنى والمسلم أغنى.